القراءة في كتاب الإمام الآجلي وهو الشريعة والمختصر، باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام هذا الباب بعد باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله عز وجل. وذكر هذا أيضا بعد باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. قال: وسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليه. شرع في ذكر النصوص الشرعية التي تؤيد هذا الباب، فقال: عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية، وهو الذي نزلت فيه: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهو من البكائين السبعة، وحاصل قصتهم كما ذكرها أهل التفسير أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الخروج إلى غزوة تبوك، فذهب هؤلاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشخوصهم لا يجدون شيئا ما ينفقون أو يحملون أنفسهم عليه إلى الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة ما بأيديهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم. قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وقد وفوا وأتوا بما أوجب عليهم الشرع، نصحوا لله ورسوله. يقول: فدخلنا عليه وهو مريض، قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين، يعني جئنا لنعودك ونزورك ونأخذ منك العلم. قال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغداء وهي الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول عن يزيد ابن عمير أنه سمع معاذ بن جبل يقول في كل مجلس يجلس: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. يعني حاصل هذا الأثر أن الرجل يكون عنده العلم الشرعي وعلى رأسه القرآن، وبعد ذلك يدعو الناس إليه فلا يستجيبون له، فيحمله عدم استجابته لهم على أن يحدث لهم أقوالا أخرى غير القرآن، ثم حذر من ذلك فقال: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وهذا الذي تنزلق فيه بعض الأقدام من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل الناس على الاستقامة، أو يبدأ يفسر بعض آيات القرآن على غير التفسير المعهود ليحمل الناس على الاستقامة. الكلام ده يا أخوانا مبدأ مرفوض، لأن الأصل عندنا إيه؟ من لم يتعظ وينزجر ويستجيب بالصحيح فلا خير فيه مطلقا أبدا، فما تشغلش بالك به. لذلك كثير من القوم يبدأ يكون عنده مسلك في دعوة الناس إلى الحق، هو صاحب نية حسنة، وكما تعلمون النية الحسنة بمفردها لا تكفي، بل لابد من الاتباع. يبدأ يريد أن يعني يلفت أنظار الناس إليه ويجعلهم يعني مهتمين بكلامه، فيبدأ يأتي ببعض الحقائق العلمية التي تشهد لها بعض النصوص الشرعية، ويحمل الأدلة ما لم تحتمل، وهذا مسلك غير صحيح، لأن الأمور العلمية من صنع البشر، والأصل فيه أنه معرض للزلل. فما تصنع إذن إذا أتيت باستنتاج علمي وربطته بآية، أو ربطت الآية به، وبعد فترة وجيزة قال لك الكلام ده غلط، ده كان المادة الكيميائية اللي حطناها مغشوش، هتعمل ايه ساعتها؟ لا ما ينفعش. كذلك انت بتقرأ الناس القرآن وتعلمهم الشرع بالنصوص الشرعية وبالأدلة، والله اللي يستجيب خير وبركة، ما يستجيبش ما تشغلش بالك. قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسر. لا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فقط. أم يحملنا عدم استقامة القوم على الشريعة أن نبتدع في دين الله ونخترع؟ لا. ومن أجل هذا أنكر العلماء بل حرموا ما استحدث من أساليب الدعوة كالتمثيل والكذب في بعض المصنفات تحت مسمى قصة لبيان بعض المعتقدات. الكلام ده مرفوض. يعني واحد مثلا حب إيه ينزل العقيدة بصورة بسيطة، فقال لك إيه، جلس محمد بن سعيد مع زوجته فاطمة بنت محمد وعنده أولاد سمية وعدل وفلان وفلان وفلان، وبدأ ابنه الابن يسأل أبا أين الله؟ قال: في السماء. قالت الأم: مستوى على عرشه. لما كل هذا الحشو؟ لما؟ والأمر واضح جلي، والنصوص الشرعية ما تركت لنا من مثل هذه الاختراعات. يبقى إذن الإنسان يسلك المسالك الشرعية في الدعوة لدين الله، وكما قرر العلماء أن وسائل الدعوة توقيفية وليست على الإطلاق. وعن أبي إدريس الخولاني قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنهم، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنهم، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلس. من القائل؟ معاذ بن جبل. الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان، فيقول: قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي في الحكيم كلمة الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا: وما يدرينا، رحمك الله، أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه، ولا يأنينك ذلك عنه، أي لا تبتعد عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. خلاصة الكلام ده إيه؟ من أوله إلى آخره، الأصل اللي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. ده اللي احنا ما يعديش علينا محاضرة لما نقوله من أهميته. وليس هناك شخص يؤخذ كل كلامه كمسلمات إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ده أصل عندنا، مفيش شخص أبدا على وجه الأرض كل كلمة يقولها مسلمات مسلمات مسلمات، قواعد ثابتة، قواعد أصولية، قواعد فقهية، مش كلام ده خالص إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الشخص يتكلم بكلام في منتهى الحلاوة والطلاوة، ومع ذلك لا يعتبر مسلم إلا بعد عرضه على المحك، فإن وافق فنعم الرجل ونعم كلامه، وإن لم يوافق فيرد كلامه عليه مع التماس العذر إن أمكن. هذا هو مقصد معاذ بن جبل من كلامه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وعن مالك بن أنس أنه ذكر عنده الزائغون في الدين، يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفه. انظر إلى كلام عمر بن عبد العزيز، ونعيد الكلام مرة ثانية. يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها. هذا الضمير عائد على إيه؟ من الذي سنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، لهم الخلفاء الراشدين والصحابة. الأخذ بها اتباعا لكتاب الله، واستكمالا لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق. أسأل الخلق هنا أي بعد الصحابة أم قبلهم أم في عهدهم؟ بعد الصحابة، لأنهم دول سنوا لنا السنن. طيب الخلق هنا تشمل العموم ولا بعض الخلق ممكن يغير؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، لمثل هذه الأثار. ليس لأحد من الخلق تغييره ولا تبديلها، ده مش كده وبس، ولا النظر في شيء خالفها. يبقى أي شيء يخالف المأثور عن الصحابة والخلفاء الراشدين ومن قبلهم النبي الأمين، لا شك أن النظر فيه باطل وضلال، وليس فيه خير قط ولا مصلحة البتة. يقول: من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كلام عمر بن عبد العزيز ما ينبغي قط ألا يحفظه طالب علم، لأن فيه رد قوي جدا على كل من ابتدع في دين الله وخالف المأثور عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل الاستقامة. باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. وهنا يا أخوانا أصبح لزاما من باب النصح وليس من باب التشفي أو الغيبة أو القدح. لزاما أن تسمي إن دعتك إلى ذلك ضرورة ملجئة. باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة، موجودون وكثر، واخد بالك، وكثر من أول ما ظهرت الفتن إلى الآن، وخد بالك يتجددون لأن الفكر يتوارث. وهذا الذي يزعمون أنه تعارض، لا ده هو مش تعارض وحاشا، ولكن هو من ضيق عطنهم ومن قلة فهمهم، ولا نبالغ، ومن خبث طويتهم أوجدوا هذا التعارض الظاهري، لأن من خلاله سيطعن في السنة وبعد ذلك يكون الطعن في القرآن. المعتقد اللي احنا خدناه في علم الأصول، قلنا إيه؟ أن القرآن والسنة متلازمان، ها، لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان. يكتب هذا في الهامش عندك، اكتب يا شيخ كامل. طيب طول بالك، خلينا بس يعني ايه مبسوطين شوية قبل ما اغمك ببعض الاسماء، واخد بالك انت ازاي؟ يعني ممكن ايه نطول شوية بحيث ايه يجي وقت الغداء مغموم ما تعرفش تاكل، شيء يحزن. طول بالك، طول بالك بس. القرآن والسنة ما لهم؟ ها، متلازمان ايه؟ لا يفترقان، متفقان ايه؟ طب اسأل كده، ايه معنى متلازمان لا يفترقان يا احمد؟ يعني لما اجي ابحث في مسألة ابحث فين؟ في القرآن والسنة. ما ينفعش ابحث في القرآن اول وبعد كده ابحث في السنة، لا، مع بعضه. ليه؟ لانهم متلازمان لا يفترقان، متفقان لا ايه؟ لا يختلفان. كما تعلمون اخواني، وده معتقد، فلما اختل عندهم المعتقد ترتب منه المعارضة. وعشان كده دايما بقول لك باستمرار، احكم امرك في العقيدة. احنا عندنا المعتقد بتاع القرآن منين؟ من عند الله. وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كويس. طب والسنة؟ من عند الله. هو ده المعتقد. فلو ثبت هذا المعتقد في قلوبهم ما قالوا هذا الكلام، يقول لك لا، احنا عندنا عقيدة ان السنة من عند الله، ولكن ايه اللي عرفني ان دي السنة؟ ودي من اخطر الشبه، واخد بالك. قل له بالراحة كده، ايه اللي عرفك ان ده القرآن؟ بس يقول لك ازاي، خبر ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وانا لو لحافظون. قل له معاك، مين اللي جابها لك؟ ما تقولوش الذكر هنا القرآن، لا، خليك ناصح. قل له مين اللي جاب لك الآية دي؟ في القرآن ومكتوب، ما اختلفناش. مين اللي قرأها وقالت لك لحد هنا؟ انت سمعتها من سيدنا النبي؟ لا. سمعتها من مين؟ سمعتها من الشيخ بتاعي اللي هو اداك السند لحد أبي بن كعب، واخد بالك. بلاش اتكلم. اي والله لا بلاش، اصطفاها حظ نفس فخلاها تكون خالصة لوجه الله. مين اللي جاب لك الآية ديت؟ نقلت إليك عن طريق الصحابة. طب اللي جاب لك إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون هو الذي قال تقطع الصلاة المرأة والكلب والكلب الأسود والحمار، اللي قال دي هو اللي قال ديت. فلماذا قبلت هذه ولماذا تركت هذه؟ بس ما تخش معاه في نقاش تاني خالص، لأنه هو أبله لا يفقه شيء. أنتوا معايا يا إخوانا؟ المبحث ده في منتهى الخطورة، ورفع رايته المعتزلة من قديم الزمان، واخد بالك، وتتابعهم من في المعاصرين جمال الدين المتأفغن ومحمد عبده، واخد بالك، ومشى على الشاكلة بس كان ملوش نظير طه حسين في الدمار والتدمير للإسلام، وكان آخرهم ومات أفضى إلى ما قدم، نسأل الله أن يعفو عن زلاتنا وزلات المسلمين، الشيخ محمد الغزالي السقا. كان يحلو له هذا دائما ويطنطن حوله. واخد بالك؟ ويبدأ بقى يأتي في بعض القصص وبعض الروايات يجد مثلا ان بعض الصحابة تكلم في بعض الصحابة، وهجيب لك مثال ذلك. يبدأ بقى يدندن ويشقشق على كلام الصحابي، يعني بالتمام والكمال كده حديث الجساس، حديث فاطمة بنت قيس مسمى بحديث الجساسة، اللي هو فيه ثبوت وجود المسيح الدجال. حديث فاطمة بنت قيس الجساسة، حديث تميم الداري في مسلم. الحديث ده رواته فاطمة بنت قيس، ولما جت تروية قالت كلمتين كده تخرص من طعن في روايته. بتقول ايه؟ تقول أذن للصلاة فخرجت، فكنت في صف النساء مما يلي الرجال. ده بتقوليها ليه؟ كأنها تريد أن أنا هقول لكم كلام طويل، فهو حد يقول أنت سمعت إزاي ولا نسيت إزاي؟ أنا بقول لك كنت في صف النساء مما يلي الرجال. فلما انفتن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال على مصافكم، ثم قام وجلس على المنبر وقال إن تميم الداري كان نصرانيا ثم جاء وأسلم، وحدثني حديثا عن مسيح الضلالة يوافق الحديث الذي كنت أحدثكم عنه. ثم بدأ يسوق كلام مين؟ تميم الداري. صفحتين في صحيح مسلم بالقطع الكبير، واخد بالك؟ فالشيخ الغزالي بقول لك لا، الحديث ده حديث أحد ولا يثبت به اعتقاد، وما فيش مسيح دجال ولا في ايه جسسة ولا كلام ده خالص. قال لا. وقام جاي بقى ايه انتقل من الموضوع ده وراح في قصة تانية خالص، قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها ابو عمرو بن حفص وبت طلاقه. كويس؟ لما بت طلاقها وكان غائبا عنه، ارسل اليها بشعير نفقة المتعة. فلما وكيله راح بالشعير قال لها ابو عمرو طلقك وخلص، وخذ الايه شويه الشعير دول. خليك معايا يا خالد، خليكم معايا. فسخطته ايه؟ سخطته شوي. فقال لها وكيله اما والله ليس لك علينا نفقه، مش عندنا حاجه ولا سكنه. تقول فشددت علي ثيابي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له حدث كذا وكذا وكذا. قال نعم، لا نفقة لك ولا سكنى، مالكيش. اعتدي عند ابن عند ام شريك، ثم قال اعتدي عند ايه؟ ابن ام مكتوم. الحديث. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده محل الشاهد بقى، جه في هذه المسألة لما بلغه حديث فاطمة بنت قيس قال لا نترك كتاب ربنا إلى امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. أما سيف الكلمة دي قال لك أهو عمر أهو، وبدأ بقى وعمر بن الخطاب ويمجد. ليس حبا فعلي ولكن بغضا في معاوية. وضحت؟ هو ده الإشكال كله. ومع إن فاطمة بنت قيس لما اعترض عليها قالت لهم بيني وبينكم كتاب الله، قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الأمر وقد بت طلاقي؟ أنتوا فاهمين ولا الكلام سهل؟ العيب عندنا، العيب عندنا. حتى آتي لكم بالسند العالي إلى الأكابر. ماشي. بت طلاقها، طلقها ثلاث مرات متفرقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا ايه غيره. كويس. اعطى ده انا بدندنك على ايه؟ على ان اهل البدعه لما يجد كلمه الصحابي كده طرق لبدعته يكبرها قوي. زي بالظبط لما عائشه قالت عن حديث ابن عمر في قليب بدر، قالت انكم لا تحدثوا ان السمع يوهم ويخطئ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ما انت باعلم لما اقول منهم. عبد الله بن عمر وعمر الخطاب رواه، انت باسمع. قال لك اهو اهو. ما انت بيسمع الموتى ما بيسمعوش، وقليل بدر ما سمعوش، ويبدا يدندن على كلام عائشه. ايضا في قصه قطع الصلاه المراه للرجل والكلب الاسود والحمار، قالت عائشه بئس ما شبهتمونا بالكلاب والحمير. يقول لك ازاي تقطع وعائشه قالت بئس ما، ازاي تيجي على الست بتاعتها زي الكلب، مش عيب عليك؟ طيب عائشه رضي الله عنها روت الحديث عند الامام احمد بالنص الصحيح، قالت يقطع صلاه الرجل المراه والحمار والكلب الاسود. هو بقى ولا المسند في دماغه خالص، مسك على كلمة ايه؟ بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب. هو ده اهل البدعة. لكن لو انصف ودرس النصوص كما ينبغي وتجرد من الهوى لوصل الى الحق. هو ده اللي انا عاوز اوصله لك. طيب بت طلاقها، طلقها ثلاثة لا رجعت فيه الا حتى تنكح زوجا ايه غيره. فلما بت طلاقها شيع لها ايه؟ متعة، شوية ايه؟ كلتين شعير كده ولا حاجة. فسخطته، قالت له ايه؟ لا شوية ده عشرة طويلة ما ينفعش الكلام. قال لها بص بقى، ليس لك عندنا نفقة ولا سكنة، ده احنا بنتجمل عليك، ادي معنى الكلام. فذهبت وشدت علي ثيابها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت قال لها نعم لا نفقة لك عليه ولا سكنة، اعتدي عند ام شريك وبعد ذلك اعتدي عند ابن ام مكتوم. فعمر رضي الله عنه لما بلغه الحديث قال لك لا، ده النص القرآني عندنا إن لها النفقة والسكنة حتى لو بت طلاقه. وقال لا نترك كتاب ربنا إلى امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. اتكع الكلمة دي وقال لك إزاي تروي حديث الجساسة ثلاث أربع صفحات وهي امرأة؟ طب يا رجل يا طيب، هي امرأة نعم، ولكن هل هي امرأة كبقية النساء؟ إنها فاطمة بنت قيس الذي أطبقت كلمة العلماء على أنها من أصدق الرواة وروت الحديث ولم تخل منه بحرف. فهو اتك على الإيه؟ على الكلمة دي. فقالت فاطمة لما بلغها، اللي عاوز زيادة في المبحث ده بالذات زاد المعاد للإمام ابن القيم المجلد الرابع، اذهب والله يتولك. فقالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله. انتوا بتقولوا أنا كلامي بيعارض كتاب الله؟ لا، بيني وبينكم كتاب الله. قال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي أمر يحدث وقد بت طلاقي؟ يبقى قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآية ده في الطلاق الرجعي. ليه؟ ممكن بقى وهي أنت طلقتها خلاص وهي في البيت بتغسل ولا حاجة، حاجة منها بانت، عملت لك لقمة كنت أنت جعان حبيت اللقمة، تقول ارجع بقى ورجعها تاني. لكن ده انت بتت طلاق، واخد بالك؟ هتقعدها معاك تاني ليه؟ هو ده الكلام. فأهل البدع يتكئون على مثل هذه الكلمات، واخد بالك، ليطعنوا في السنة بظنهم بالقرآن. لذلك لما حدث هذا مع سعيد بن جبير، واخد قبله قال له يا سعيد ما هذا العلم الذي، قال له علم ابن عباس السنة. فقال له الرجل يا سعيد عندي في القرآن ما يعارض ما عندك. قال له اسمع بقى، مش هنقول طب وريني كده حتى أزيل لك الشبه. لا، ده هو هنا عنده اختلال في الأصل، ما ينفعش أدخل معاه في نقاش، وانتبهوا لي كويس. قال يا سعيد عندي من القرآن ما يعارض ما عندك. لو واحد طرح عليك تقول طب ازاي طب وريني كده، خلل منه، لأن هو بيقول له عندي من القرآن ما يعارض علم ابن عباس، علم ابن عباس سنة، يبقى هو جاي على عقيدة. عقيدة ايه؟ ان القرآن بيعارض السنة. لا كده الكلام معاك مرفوض. انت تيجي صاغر وعقيدتك ان القرآن لا يعارض السنة والسنة لا تعارض القرآن وكلاهما لا يتعارض، تؤمن بذلك وتيجي تقول عندنا شبهات أريد أن تجلي، أقول لك أقف جنب العمود ومش هقعدك إلا لما زاك. ليه؟ لأنك ما أنتش متأدب في البداية. طب الله يبارك فيكم، يبقى في أصل عندنا. قال له سعيد بن جبير ما نزل عليه القرآن أعلم به منك، بس أعلم به منك. يبقى لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى في نفس القرآن ليحملوا أوزاره وأوزار الذين يضلونهم بإيه؟ بغير علم. ديت هي مش تعارض أبدا. ولما يقول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليس فيها أي تعارض بين قوله ولا تزر وازرة وزر، أبدا فيش تعارض خالص مطلق. ولكن أهل البدعة لهم مأرب يسعون إليه سعيا حثيثا، يريدون هدم القرآن قبل هدم السنة، والله من ورائهم محيط، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ اتفهم كويس، أرجو أن تستوعبوها، ربنا يبارك فيكم. يقول الوقت عبر استبدل زعق هنا شوي أما ذلك الكرسي اتكسر وحاجة يعلم بها ربنا. طيب، باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطائفة. نعم، شدة الإنكار وتسميتهم بأسمائهم، طالما ألجأتك إلى ذلك ضرورة وضع نصب عينيك المصلحة والمفسدة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعرض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له أنت رجل سوء. نعم، ده سوء دية فيها شيء من اللطف، أي والله، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فأقام الله تعالى نبيه مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية دي يا إخوان مطلقة ولا مقيدة ببعض القيود؟ قولا واحدا جزاكم الله خير، هذا معتقد يرسخ في قلبك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مطلقة لم تقيد، ومن قيدها فهو مبتدع ضال ويلزمه الدليل. ثم حذرهم أن يخالفوا أمرهم، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب في الهامش لا يؤمنون، المنفي هنا هو الإيمان الواجب، أي واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، واجب من واجبات الإيمان وليس أصل من أصول وليس أصل الإيمان، فرق بين الواجب وبين الأصل. يعني هؤلاء القوم ما كفروا. يقول ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه، وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وأن العشاء أربع، أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم ومن 20 دينار نصف دينار ومن 40 شاة شاة ومن 5 من الإبل شاة ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى، وكذلك جميع فرائض التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام. نعم، خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت لك فاعلم ذلك. هيبدأ المصنف بعد أن ذكر هذه المقدمة الماتعة يأتي بالنصوص الشرعية التي تدل على ذلك. قال عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. كذب والله. تم في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه. عارف بيهرب منها ازاي؟ خليك معايا كده، هي خطيرة شوي. بيهرب منه لك وما أتاكم الرسول فخذوه هو القرآن، وهبلك هو القرآن. تبين السنة ينكرها وكما تعلمون كافر. وقلت لكم مرارا وتكرارا من ترك السنة إجمالا كفر، كفر بالله. أما من أثبتها إجمالا وأنكر بعضا منها بنشوف اللي أنكره ده ماله، هل هو متواتر يلحق بالأول، هل هو غير متواتر ينقسم لقسمين، اعترف بأنه صحيح وأنكره يلحق، شك في صحته وتأوله هذا مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. انتبهوا كويس لأن الكلام ده هنحتاجه قريب وقريب خالص، فكونوا على أهبة الاستعداد. دينك دينك لحمك دمك، بقولها لك اهو، دينك دينك لحمك دمك، فرط في كل شيء إلا في دينك. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته يقول أتل به قرآنا. يعني إيه؟ هات لي دليل من القرآن على أو إيه؟ هات لي من القرآن مش ما يؤيده زيه بالضبط وأنا أقبله منك. نعم نعم. لا أعرفن أحدا منكم معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا، والشخص ده هيكون معروف عند العامة عند في المجتمع اللي هو فيه كما نراهم الآن بيننا لا كثرهم الله عز وجل. وعن المقدام ابن معد يكلب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. وذكر الحديث ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. اكتبها، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وعن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك. نعم، وهذا ليس فيه شك. عن علقمة قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. خد بالك، الواشمات والمستوشمات اللي هي تضع شيئا من العلامات في وجهها وعلى جبينها وعلى ذقنها إلى غير ذلك ملعونة، والمتفلجات التي توسع بين أسنانها حتى إذا تبسمت يظهر الحسن هنا، والمتفلجات للحسن. الكلام ده يا أخواننا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. تاني، محدش كتب يعني ولا حاجة، حفظنا ماشي. قوله للحسن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. أمال عملته ليه؟ واخد بالك يعني طالما ليس للحسن عملته ليه؟ ما كان شكلك كويس واسنانك كويسه والامور ماشيه، بتعمليه ليه؟ يبقى خرج مخرج الغار. يقول المغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن. معنى كلمة تقرأ القرآن يعني حفظة للقرآن. فأتته، أي أتت عبد الله بن مسعود، فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر واضح. عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر. السنة هنا يا أخواننا اللي هو الشريعة والإسلام، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، اللي هي السنة في مصطلح الفقهاء. يبقى لابد أن يفهم كلام الأئمة طبقا لأصول الشريعة. يبقى السنة سنتان، أي الشرع طريقتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كالاعتقاد، يجب علينا أن نعتقد، واحد ترك شيئا من الاعتقاد كفر بالله. والسنة الأخذ بها فضيلة، اللي هي الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وندبهم إليه الرسول: ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عن ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق، ونستأنف دروسنا.